أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق المقامي، الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي، نسميه الإطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. إذن الآن نريد أن نفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. ما مر سابقا كان هو الإطلاق اللفظي. في الإطلاق اللفظي اللي مر سابقا، يعني يوجد عندنا لفظ معين، وهذا اللفظ يعبر عن صورة ذهنية عند المتكلم. فعندما يقول المتكلم أكرم الفقير، يقول الفقير، هناك صورة ذهنية عن الفقير في ذهن المتكلم، لأن الطبيعي أن الإنسان قبل ما يتكلم أول شيء يركب المعاني في الذهن، بعد ذلك يعبر عن هذه المعاني والصور الذهنية. فنسمع لفظ الفقير، نشك أن هذا المتكلم أراد قيدا معينا أو لم يرد قيدا معينا، يعني عندنا شك في وجود قيد في الصورة الذهنية الموجودة عند المتكلم، لكن المتكلم في الكلام، في مرحلة الكلام، لم يذكر لفظا يدل على هذا القيد. ففي هذه الحالة يوجد عندنا ظهور حالي سياقي أن المتكلم عادة يعبر عن الصورة الذهنية باللفظ الذي يدل على تمام الصورة الذهنية. فإذا عند الفقير يقول الفقير، يعني هذه الكلمة تعبر عن الصورة الذهنية، لا أنه يعبر على جزء الصورة. فإذا عند فقير عادل لابد أنه في الصورة في مرحلة الكلام أيضا يأتي بلفظ يدل على العادل. فما دام قال الفقير، يعني في ذهنه مجرد الفقير موجود بدون قيد. هذا اللي مر سابقا، قاعد نتكلم عن السابق. نعم، قاعد نتكلم عن السابق. فنشك بأن المتكلم يريد قيدا أو لا يريد. نطبق قرينة الحكمة، نقول لو كان يريد قيدا لذكره في اللفظ، ولكنه لم يذكره في اللفظ، فهو لا يريد هذا القيد في الصورة الذهنية، وهذا هو الإطلاق، عدم ذكر القيد. فإذا من الصورة الذهنية، من اللفظ أنتقل إلى الصورة الذهنية، لو كان يريد القيد في الصورة الذهنية لذكر هذا القيد في عالم الكلام، ولكنه لم يذكر قيدا في عالم الكلام، فلا يريد هذا القيد في الصورة الذهنية، وهذا هو الإطلاق، يعني عدم ذكر القيد في عالم الكلام، وهذا يطلق عليه الإطلاق عن طريق تطبيق قرينة الحكمة. ففي الإطلاق اللفظي المتكلم يريد صورة ذهنية معينة، فيعبر عن هذه الصورة بلفظ، ونشك أنه يريد قيدا في هذه الصورة، فهو في عالم الكلام لم يذكر القيد، فمعنى ذلك أنه لا يوجد هذا القيد في الصورة الذهنية. إذا نأتي إلى اللفظ، إلى نفس اللفظ، ونرى بأنها فيها نفس اللفظ فيه قيد أو لا يوجد فيه قيد، وعن طريق تطبيق قرينة الحكمة فيكون عندي هذا هو الإطلاق اللفظي. يعني عندي صورة ذهنية واحدة، وعندي شك في وجود قيد في هذه الصورة الذهنية. عندي صورة ذهنية واحدة وعندي شك في وجود قيد في هذه الصورة، واللفظ يعبر عن هذه الصورة الذهنية الواحدة، هذه واحدة أبيها يعني، ولم يذكر قيدا في اللفظ المعبر عن هذه الصورة الذهنية الواحدة، فما دام أنه لم يأتي بقيد في عالم الكلام معنى ذلك أنه لا يريد هذا القيد في عالم الصورة الذهنية، يعني لا يريده في عالم المراد الجدي. هذا الإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي، يراد بالإطلاق المقامي نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية ثانية. إذن هناك كلامنا صورة ذهنية واحدة، الآن بالإطلاق المقامي نريد أن ننفي شيئا لو أن هذا الشيء كان ثابتا لكان صورة ذهنية ثانية، مو الصورة الذهنية الأولى. أما في الإطلاق اللفظي نريد أن ننفي شيء وهذا الشيء هو قيد في الصورة الذهنية الواحدة، يعني هناك عندنا نفي لقيد، هنا عندي نفي لصورة ثانية لشيء ثاني. المثال الذي ذكرتكم سابقا أن الصلاة فاتحة وركوع وسجود وتشهد وتسليم، في مثل هذا الكلام لم يرد أن السورة جزء من الصلاة، وقلنا ذاك نسميه إطلاق، لكن سميناه كان يسمى بالإطلاق المقامي. ذكرت من قضية مثال حتى الآن نعطي المصطلح. فهنا نأتي إلى مثال افتراضي، لنفرض عندي رواية أن الصلاة فاتحة أو تكبير وفاتحة وتشهد وتسليم وركوع وسجود، والرواية لم تذكر السورة بعد الفاتحة، فنقول أنه هل نفهم من هذه الرواية أن السورة ليست جزءا من الصلاة؟ أي واحد يتفلسف، أنا فقيه متعلم شوية أصول، حلقة أولى حلقة ثانية، يقول نعم الرواية تقول أن السورة ليست جزءا. نقول لا أصبر شوي، إحنا عندنا شرط أنه لابد أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه، مجرد أن الإمام عليه السلام ذكر بعض الأجزاء ما يعني أنه في مقام بيان تمام المراد بكلامه. شلون نقدر نعرف؟ لو أن السائل قال يا إمامي سلام الله عليك اذكر لي جميع أجزاء الصلاة، الآن يكون الإمام في الجواب يذكر جميع الأجزاء، يعني يكون في مقام بيان تمام المراد بكلامه. أما لمجرد وجود رواية تقول كذا، من الممكن أن الإمام عليه السلام يريد أن يذكر بعض أجزاء الصلاة، قد يكون أكو سؤال من الراوي، والسؤال تدري تقطيع الروايات كانت موجودة، كان موجود عندنا، فقطعنا الروايات فقط وصل لنا هذا المقدار، الصلاة تكبيرة وسورة وركوع وسجود وتشهد وتسليم. فهنا الإمام ليس بصدد ذكر جميع أجزاء الكلام، ولا بد أن يكون أجزاء المركب، فلا بد أن نحرز أن الإمام عليه السلام كذلك في أي مورد آخر أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام الأجزاء، ذكر جميع الأجزاء بكلامه. وحكي زايد هني ما نحتاجه، نروح إلى المطلب نفسه. دخلنا شوية هني في الدورات السابقة شوية نتكلم عن كيفية الاستنباط والنظر إلى بعض الأمور، نترك هذا الآن مو وقته، نرجع إلى موضوعنا. إذن الشخص اللي الجاهل يقول نعم السورة ليست جزءا، مثل ما قاعد يصير بيننا أحيانا، يجي واحد يقول أكو رواية في تحف العقول، الرواية تقول كذا، إذن قاعد هو يستنبط منه ويناقشك أنه، أو مثلا نفرض المرجع يقول كلام والمرجع شلون يقول هالكلام؟ وأكو رواية تخالف كلام المرجع. لاحظين هذا دائما موجود. احنا كجهلة دائما نستعمل هذا الأسلوب، ويجي واحد يناقشك أنه ليش يقول هذا الكلام. مثل قبل كم يوم أحد الأشخاص كان يسأل عن مسألة على رئيس السيد السيستاني، قلت له رئيس السيد السيستاني قال أنه أكو رواية غير عن كلام السيد السيستاني. لا تشلك شغل بالروايات، أنت تأخذ السندويشة جاهزة، ما لك شغل أنت بالطبخ. الطبخ شغل المراجع، يطبخون يشوفون رواية متعارضة، يقدمون الرواية على الرواية. أنت الآن عندك رواية واحدة. قال لا، مو أكو فقيه ثاني يقول يأخذ هالرواية. قلت له هذا الفقيه اللي تقول عنه خليه يثبت فقاهته أول بعدين نأخذ كلامه. وياب أحد المدعي المرجعية، قلت له هذا أنت مفروض أصلا ما تذكره، لأنه معروف بين العلماء أنه يدعي المرجعية والفقاهة، فمفروض أصلا ما تذكر كلامه قدامي، لأنه مو من المراجع المعترف فيهم حتى تجيب كلامه وتستند على كلامه. على كل، وهذا موجود جاري عندنا. أو يدك آية قرآنية الآن مثلا، وأما بنعمة ربك فحدث، شنو الآن المفهوم العام عند الناس؟ أنه لابد عندك نعمة، لابد تظهر أمام الناس، إن الله جميل يحب الجمال، لازم تظهر الجمال اللي عندك. على كل، مرأة الساخر هم تستدل بهذه الرواية إن الله جميل يحب الجمال، فلابد جمالي بعد يظهر أمام الناس. هذا الآن الاستدلالات اللي ممكن تصير بين العوام. يذكر أكو عمليات تجميل هالأيام، ما يقصرون بعد. على كل حال، والأسود يسوونه أبيض، والجيكر يسوونه حلو، واللي ما عنده شعر يحطون له شعر، ما بيصير حلو بعد. على كل حال، فإذا هنا هل السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا؟ نقول بأنه نثبت أولا لابد أن نتيقن بأن الإمام عليه السلام كان في هذه الرواية في مقام بيان تمام المراد بكلامه، يعني ذكر جميع أجزاء الصلاة. إذا لم نحرز ذلك فلا يمكن أن نستدل على أجزاء الصلاة، جميع أجزاء الصلاة، بمثل هذه الرواية الافتراضية. إذن في الإطلاق اللفظي نقول لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فنفهم الإطلاق من كلامه وأن كلامه غير مقيد بهذا القيد. في الإطلاق ننفي القيد في الصورة الذهنية، لأن الإطلاق اللفظي عدم لحاظ القيد في الصورة الذهنية. عدم لحاظ القيد على هذا، على التعريف الموجود، مو لحاظ عدم القيد، على التعريف الثاني. فإذا في الإطلاق اللفظي عدم لحاظ القيد في الصورة الذهنية الواحدة. أما في الإطلاق المقامي نقول لم يذكر الجزء فلا يريد الجزء، يعني عندي صورة ذهنية ثانية، مو أنه قيد في الصورة. لو أن هذا الجزء ثبت لكان صورة ذهنية ثانية، بالإضافة صورة ذهنية للفاتحة، صورة ذهنية للتكبيرة، صورة ذهنية للتشهد، صورة ذهنية للتسليم. الآن في الجزء أنا أريد أن أثبت صورة ذهنية إضافية على الصورة الذهنية السابقة، مو أنه قيد في الصورة الذهنية الواحدة. ففي الإطلاق اللفظي عندي صورة ذهنية واحدة، وأنفي القيد بعدم ذكر القيد في الصورة الذهنية الواحدة. في الإطلاق المقامي لم يذكر جزءا، لم يذكر صورة ذهنية ثانية، فأنفي هذه الصورة الذهنية الثانية، لكن بشرط أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب. فنفهم الإطلاق يعني لم يذكر الجزء فلا يريد الجزء، في الإطلاق اللفظي لم يذكر القيد فلا يريد القيد، هنا لم يذكر الجزء فلا يريد الجزء. إذن الآن بمجرد ما نسمع أنه المركب من أجزاء، لابد أنه أحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه أولا، ثم أقول لم يذكر الجزء فلا يريد الجزء، هذا في الإطلاق المقامي. أما في الإطلاق اللفظي لم يذكر القيد فلا يريد القيد.
الإطلاق المقامي يعني من الرواية نفسها
أو من اللفظ، حتى من اللفظ، لكن لا نريد أن ننفي قيدا في الصورة الذهنية، نريد أن ننفي جزء، يعني صورة ثانية، أنفي جزء، والجزء مو قيد، مو قيد للفظ، وإنما جزء في مركب. لم يذكر الجزء فلا يريد الجزء. حتى نغير بينهم، حتى أغير هني هم كلام، ولكن الكلام أنه يعني المتكلم في مقام بيان، مقام بيان تمام المراد بكلامه، فأسميه إطلاق مقامي من كلمة المقام. هناك أيضا في مقام بيان تمام المراد بكلامه، لكن نظري إلى لفظ واحد فأسميه إطلاق لفظي حتى أبين الفرق في المصطلح بين، ولا مشاحة في الألفاظ، تقدر تسميه في الإطلاق المركبي مثلا حتى يصير من باب المركب. الإطلاق المصطلحات ما عندنا مناقشة، ليش أن حطوا هالمصطلح ما نحط مصطلح ثاني، يصير إصطلاح متفق ومتسالم بين داخل نفس العلم. فيقول الآن واضح البحث إن شاء الله، نطبق على الكتاب الإطلاق المقامي. الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي نسميه الإطلاق اللفظي، تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق اللفظي، يعني اللي مر سابقا بتطبيق قرينة الحكمة، حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها، كان مقتضى اسم، كان مقتضى
سيق ولا سبق؟
سيق، عندك سبقة اكتبها سيق. كان مقتضى، مقتضى اسم كان، كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق. الإطلاق خبر كان، يعني كان مقتضى، المقتضى هو الإطلاق، مقتضى اسم كان والإطلاق خبر كان، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، لأن هذا إطلاق لفظي. وإنما يراد من الإطلاق المقامي نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الركوع، عفوا جزء في الصلاة، والركوع جزء فيها، والسجود جزء فيها، وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا، كان هذا إطلاقا مقاميا، يعني عدم لحاظ الصورة، عدم لحاظ الجزء. ويتوقف هذا الإطلاق، يعني هذا الشرط الإطلاق المقامي، يتوقف شرط الإطلاق المقامي، حاطين نقطة روح من أول السطر، ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة يعني أجزاء المركب، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، يعني عدم ذكره لجزئية السورة في الكلام كاشفا عن عدم جزئيتها في المراد الجدي في الصورة الذهنية، لأن الكلام يكشف عن المراد الجدي، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة مثل سؤال الراوي على أنه في هذا المقام. إذا نحتاج إلى قرينة لإحراز أنه في مقام بيان تمام المراد تمام الأجزاء بكلامه، مثل سؤال الراوي إذا كان يسأل عن جميع الأجزاء. نعم، بقرينة الحكمة الخاصة بالمركب مو باللفظ، قرينة الحكمة يعني لم يذكر جزءا فلا يريد الجزء، هاي قرينة خاصة مو قرينة الحكمة، هاي قرينة قيام قرينة خاصة مثل سؤال الراوي سؤالي عن جميع الأجزاء. ما يقصد قرينة خاصة يعني قرينة الحكمة، قرينة خاصة يعني الدليل الذي يدل على أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد من خلال سؤال الراوي، وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية واحدة، ضيف واحدة حتى تعرف صورة ذهنية واحدة، فلا تزيد الصورة الذهنية الواحدة التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ يعني الصورة الذهنية، ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب يعني استيعاب جميع الأجزاء. إذن فرق بين إطلاق لفظي وإطلاق مقامي، فرق كمصطلح، أذكر الفرق بين المصطلحات التالية: الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي.
سؤال
في الامتحان بعد الأسئلة صارت بيتكم، أسئلة بيتكم بعد الآن، تروح بالبيت ترتب الجواب عدل. لما نقول فرق يعني أذكر وجه الشبه وجه الاختلاف، مو بس تذكر لي الاختلاف أن هذا لو كان قيد في الصورة هذا لو جزء، عندك أكو تشابه بينهما، شنو التشابه؟ أكو تشابه بينهما بيان تمام المراد، هذا التشابه لابد تذكره بالامتحان، مو أنه فقط تذكر الاختلاف، هذا بعد الجواب بيدك. بس طبعا اشرح، مو سطر واحد، السطر الواحد ما مقبول، تكتب لي سطر وتقول لي خلاص في مقام تمام بيان وخليت الجملة وانتهت، لابد تفصل تشرح ذلك الأوراق كلها، اشرح 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 بعض الأوراق اللي حاطة من اشرح اشرح أكثر من الكلام اللي هو الغايلة. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، في دلالة الطلب على الوجوب قلنا سابقا إن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، نذكركم بالمطلب، يعني إذا قال المعصوم صلي، لماذا نقول إن مراده هو وجوب الصلاة لا استحباب الصلاة؟ نقول صلي، صم، حج، لماذا نقول أقم الصلاة؟ ليش نقول وجوب ما نقول استحباب؟ يلا ذكرونا بالمطلب. التبادر يدل، هذا التبادر آخر شيء يدل على أن المعنى الموضوع للأمر هو الوجوب، يعني الأمر يدل على الوجوب بالوضع، والتبادر علامة الحقيقة من هذا الباب. فنرح من الأخير، من الأول أن الأمر يدل على الوجوب عن طريق الوضع، لأن الواضع حينما وضع الأمر بالأصل وضع للوجوب، يعني حينما يقول يستعمل فعل الأمر يستعمل للوجوب على نحو المعنى الاسمي أو على نحو المعنى الحرفي، إذا كان هيئة فعل الأمر مثل صلي استعمل الهيئة اللي تدل على النسبة الإرسالية. إذن الواضع يريد الوجوب من الطلب، والتبادر علامة الحقيقة، والتبادر يأتي من علمك بالوضع. التبادر نتيجة، من التبادر ننتقل إلى الوضع. فإذا عندي انتقال على نحو الإن ولا على نحو اللم؟ إن، لأن انتقال من المعلول إلى العلة. العلة للتبادر هو الوضع، فالوضع علة للتبادر، فتنتقل من المعلول إلى العلة انتقال إني وليس لمية. قد البعض يقول لا، الأمر لا يدل على الوجوب، الأمر يدل على الوجوب وعلى الاستحباب، وأحتاج إلى قرينة معينة، مثل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه موضوع الاثنين، وأحتاج إلى القرينة المعينة، يعني من خلال القرينة، وما هو الدليل على أنه الموضوع للوجوب والاستحباب الاستعمال؟ لأنه نستعمل الأمر في الوجوب ونستعمل الأمر في الاستحباب، فيكون موضوع للوجوب والاستحباب، وأحتاج إلى قرينة معينة. الرد شنو؟ أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال ليس دائما استعمالا حقيقيا، وإنما قد يكون استعمال حقيقي وقد يكون استعمال مجازي. فهنا لنفرض أنه نقول بأنه للوجوب والاستحباب، كيف يمكن أن نقول بأنه لا نقصد الوجوب دون الاستحباب عن طريق تطبيق قرينة الحكمة؟ إذن مو بالوضع، عندي طريقة ثانية، أنه أقول بأنه موضوع للوجوب بطريقة أخرى غير الوضع، فأقول عن طريق الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. نقول الطلب الوجوبي طلب تام، والطلب الاستحبابي طلب ناقص، لأن فيه تقييد. القيد لابد أن يذكر في الكلام، فإذا كان مراد الاستحباب، الاستحباب فيه تقييد، فما دام أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فيريد الطلب الوجوبي، يعني يريد الطلب التام اللي هو الوجوب، ولا يريد الطلب الناقص، لأن الطلب الناقص فيه تقييد ويحتاج إلى قرين. الآن راح نبين التفصيل. فإذا من يقول بأن الطلب يدل على الوجوب، عندي رأيين، رأي يقول عن طريق الوضع، والرأي الثاني يقول عن طريق تطبيق قرينة الحكمة، عن طريق الإطلاق. الطلب ينقسم إلى عدة أقسام، عندي طلب نفسي وطلب غيري. بعد الوقت لا، بعدم ذكر القيد، مو ذكر القيد، مو من الذكر، الوضع يعطيك اللفظ، عدم ذكر اللفظ مو بالوضع. عدم ذكر اللفظ من الوضع يعطيك شيء موجود لو شيء معدوم.
موجود
يعني ذكر اللفظ، واحنا كلامنا في عدم ذكر اللفظ، الوضع ما يعطيك شيء معدوم. هذا يسمونه قرينة الحكمة وتطبيق قرينة الحكمة، اللي نفهم الإطلاق لم يذكر القيد فلا يريد القيد. فإذا لم يذكر ما يكون بالوضع، اللي بالوضع ما يذكر يعني ما يوجد، واحنا كلامنا في الإطلاق يعني عدم ذكر القيد. عندي طلب نفسي وطلب غيري، شو معناه الطلب النفسي في مقابل الطلب الغيري؟ يعني طلب الشيء لنفسه، مثل الصلاة، الصلاة مطلوبة لنفسها لأنها واجبة لنفسها. الطلب الغيري مثل الوضوء، يطلب الشيء لأجل غيره مثل الوضوء. فالوضوء مطلوب واجب لأنه مقدم للصلاة، ومقدمة الواجب واجبة إذا سلمنا بهذه المقدمة. والوضوء واجب، نعم قد يقول البعض بأنه مستحب لنفسه، وما متفق عليه هذا. إذن الوضوء واجب لغيره فوجوب غيري، والصلاة واجبة لنفسها فيكون واجب نفسي. الثاني، عندي طلب تعييني وطلب تخييري، ما هو الفرق بينهما؟ الطلب التعييني هو طلب شيء معين مثل الصلاة، بعد ما عندي تخيير بين صلاة وبين صيام، صلي أو صم. الطلب التخييري هو طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، مثل كفارة إفطار شهر رمضان. وعندي طلب عيني وطلب كفائي. الطلب العيني طلب الشيء من المكلف بعينه، يعني نطلب من نفس المكلف، فهو مطلوب من جميع المكلفين. الطلب العيني عين على الجميع يعني، في مقابل الطلب الكفائي طلب الشيء من أحد المكلفين أو مجموعة من المكلفين على نحو البدل. فإذا مطلوب من المكلفين أن يقوم به شخص واحد، مثل الميت يقوم بتغسيله وتكفينه شخص واحد ودفنه يكفي، لكن بعض الأشياء قد ما يكفي، لابد أن يكون أن يقوم به جميع المكلفين إذا وصلوا للعدد الكافي، مع أنه هو واجب كفائي، إذا قام به العدد الكافي يسقط عن الباقي، إذا لم يقم به العدد الكافي الجميع معثومين. مثل الآن يفرض، هل عدد العلماء في بلدنا عدد كافي ولا مو كافي؟
الكويت
نعم بلدنا، احنا نقول عدد كافي العلماء، علماء حقيقيين، علماء يعني يقومون بدور العلماء،
مجتهد تقصد العالم،
لا مو بالضرورة
مبلغ مثلا،
نعم انه المقدار اللي يكفي لقضاء حوائج الناس، يعني الناس لما يحتاجون احد العلماء
بالكويت كافي
الان عدد كافي تعتقد؟ اقول انا مو كافي، مو كافي، وين كافي؟ ليش ما اشوف بعض المشايخ من الصبح لليل يراكض محاضرة اجتماعي يروح البرمجي كذا، لو كان اكو عدد كافي واكو واحد يقوم بكذا الشغلات، ولا لا يظل واحد متخصص في تدريس الحوزة ما له شغل بالشغل؟
في ناس مو مهتم بجهد البيت يقول ما عليه، ولا العدد كافي هو
العدد الكافي الذي يقوم بالدور، مو انه عدد كافي، قد عندك ألف مجتهد قاعدين بالبيت لا يستنبطون احكام شرعية.
لا لابد يكون هناك في جهة خاص مو مخصص،
الآن شوفوا لما خل أقيسك بالمقياس الدنيوي، الآن لما يقولون عدد الأطباء كافي بالبلد، يقولون كل طبيب لألف شخص مثلا، كل طبيب لألف شخص. الآن نفرض عدد سكاننا كم، إحنا حنقول مليون على سبيل الافتراض، يعني يحتاج ألف طبيب. الآن بالنسبة للعالم، العالم لكل كم ألف من الناس تحتاج حتى يقوموا بدورهم؟ مثلا لألف نحتاج إلى ألف عالم في البلد، بنقيسها بها القياس. يعني العالم يقدر يعني مع الاتصالات والأسئلة وكذا ومحاضرة هني وتدريس هني وكذا، كم عالم تحتاج حتى يقومون بالمهمة المطلوبة من العلماء؟ إذا قلنا عالم لكل 1000 شخص، يعني الآن تحتاج في بلدنا عدد السكان 3 ملايين تقريبا أو مليونين، مليونين يعني تحتاج 2000 عالم، وهذا العدد حتما ما وصلنا إليه. الآن كم عدد العلماء الموجودين في البلد نحو بالعدد الموجود الآن؟ كم؟ 50 60 70، وما قد ما يصل، قد يصل المئة، هنقول 100 عالم. إذا 100 عالم مو كافي لبلدنا، فيكون من باب الوجوب الكفائي يعني الجميع المؤمنين مأثومين إلى أن يصلوا إلى العدد الكافي للعلماء.
شيخ حتى قاعد تطبق على قولك المليونين مو شيعة،
خلها الآن الشيعة، ليش هذول ما يحتاجون؟ أنت بالفضائية من تتكلم، أنت تتكلم لحظة،
ما نقدر نحتاج
أقول ليش ما قعد شسمة تطرح مسائل خلافية، ما تحتاج إلى عالم متخصص في المسائل الخلافية يتكلم مع المذاهب الثانية. شنو يعرفون؟
كل مشاهد
مثل لا مو متخصصين، نعطي الجواب العام متخصص، يعني تقول لي اطرح المصادر من المذاهب الثانيه، اقول لك ما اتذكر، اكو نعم اكو روايه موجوده في واحده من المصادر بس مو متخصص انا، اكو شخص ثاني متخصص بالمسائل الخلافيه يرجع له في هذه المسائل، يكتب كتب في المسائل الخلافيه، اما انا ما عندي هذا. فاذا اكو بعض العلماء راح يصير على نحو التخصص، شخص متخصص أنه في الدروس الحوزوية شغله هذا، فلما الآن حتى في الدروس الحوزوية شوف واحد متخصص في النحو، واحد متخصص في الأصول، واحد متخصص في التاريخ، واحد متخصص في أمور ثانية بالفلسفة، إذا حتى إحنا هذا التخصص نحتاجه. ليش عالم يقوم بجميع الأدوار؟ لأن ما عندي متخصصين في الجوانب الثانية، فيضطر هو مثلا يبحث في المسائل الخلافية ويبحث في الدروس الحوزوية وعنده نحو وعنده أصول، لكن هذا راح يضيع جهده بدل ما يخلي جهده على شيء واحد ويكون متخصص فيه. مثل الآن في الطب عندك طبيب عام وعندك طبيب فقط يأخذ طبيب في العيون، ولما يكون طبيب متخصص إنتاجه في العيون حتما راح يكون أفضل من طبيب عام تروح له تشكو بعيونك يحولك على طبيب متخصص. شنو هو؟ يبط عينك. زين، فمو متخصص حتى في نوع القطرة. الآن من تروح للمتخصص أحيانا يقول لك هذه نوع القطرة ما تنفعك، مع أن الطبيب العام أعطاك هذه القطرة لأنه متخصص، فإنه تروح للطبيب العام يعطيك أدوية على طول، أعطاك بنادول وأعطاك دواء كحة وكذا، قد دواء الكحة ما يناسبك، إنسان في فقر دم مثلا أكو بعض الأدوية ما تنفع، الطبيب العام ما يدري أنه يعطيك هذا، يروح يأخذه بدل ما يعالجه يأذي مثلا يكسر دم، لأن أكو مادة موجودة في هذا الدواء، هذا ما يعرفه مو متخصص. إذا حتى في العلماء نحتاج إلى متخصصين، واحد شغله فقط تفسير قرآن حتى يقدر ينتج لك تفسير للقرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن بشكل أنه متخصص، نفضل علامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، أنه ارجع في بدايات السور كان عنده تفسير تفصيلي، تروح توصل إلى الجزء 30 تشوف بشكل مختصر، شايفين هذا؟ بعد أنه بعد الجهد الطويل وصل هناك الآن بدأ يعطيه بشكل متخصص هو، يعطينا مع ذلك حتى في الجزء 30 نحتاج تفصيل أكثر. فإذا كان عندنا تخصصات بين العلماء كل واحد راح يبدأ في مجاله بدل ما يضيع جهده على كل العلوم. الآن شوف الشيخ المفيد مثلا رضوان الله تعالى عليه كتب في جميع العلوم، هنقول لو أنه كان متخصص وفي زمانه كان أكو علماء كافين عدد كافي بحيث يتخصصون، شوف الشيخ المفيد قد ينتج في جانب أفضل من الإنتاج الحالي. لو يقال أنه في زمان من الأزمنة في الحلة كان يوجد 1000 مجتهد من الطراز الأول، لكن مجتهد في الأصول والفقه، لاحظون أنه ما عندنا متخصصين في العقائد، الآن بدأ الاهتمام العقائدي، الآن بدأ الاهتمام العقائدي عندما بدأ الآن يبحثون علماء بالعقائد بالتفصيل أنه كتب، هذا الآن مو نقص، ولابد يكون عندنا متخصص في التاريخ وهذا نحتاج إلى عالم يتخصص أو متخصص في التاريخ، حتى لو ما يكون عالم يعني دارس حوزة، عندنا عالم في التاريخ. هذا زين من الواجبات الكفائية ولا لا؟ واجب كفائي، فإن الجميع مأثوم إلى أن نطلع لنا واحد.
شيخنا شلون نعين أن هذا واجب؟ نحتاج أن إحنا نكون عين ولا نحتاج أن نكون
وحتما يعني حتما وجود. ليش الآن الواجب الكفائي في كل ما يحتاجه المجتمع يعتبر من باب الواجب الكفائي؟ إذا تحتاج إلى أطباء واجب كفائي، كل ما يحتاجه المجتمع لتسيير أموره.
المجتمع.
لا. كل واحد قاعد نسأل إنه كافي ولا مو كافي. الآن بالنسبة لمجتمعنا كافي مطبق، كافي لو مو كافي العدد الموجود؟ وين كافي؟ لو كان كافي أصلاً يعني بالعدد الموجود الآن كم عالم عندنا؟
معدوم.
لا مو معدوم عدد، ما ينزلك العدد، لا أكو عدد موجود ولكن العدد مو كافي. يعني الآن لو تبي تخلي مثلاً إمام من أئمة المساجد، تأكد أنه لو يستقبل المكالمات أنه ما يسكر أحياناً، ما ينام الليل أصلاً من كثر المكالمات اللي تجيله. لذلك بعض ليش بعضهم قالوا الآن ما جاوا بالكلام بالمسجات.
كلام ما له إشكال، لكن شنو المشكلة؟ أنت بعد عايش في الكويت وعايش برا.
نعم.
هني بالكويت تقول حق سيم الناس دق على لا يبغى على ماشي، هذا دق عليه. هذا دق عليه ولا يبغى. هذا الجاسوس دق عليه قال مسألة عشرة ألف دولار.
لا احنا ما لنا تقييمهم، نقول العالم اللي يحتاج هذا ما عندنا. انه الان احنا نظرنا للحاجه، ما لنا شغل الان ناس يعادون العلماء، هم موجودين حتى بالشيعة الان. كل عالم او كل معمم من المعممين تلقى لهم عنده اصدقاء وعنده اعداء، حتى اللي قاعد ببليت ما قاعد يسوي شيء عنده. ذاك اليوم واحد دازي مسجك وواحد متكلم عنك، شو يسوي؟ انه قلت له انا قاعد بالبيت، شيل الشغل بالناس على كله. حتى هذا ما يسلم الواحد، يعني مهما كان ما يسلم الواحد. نقول احنا ما لنا شغل بتقييمه. الان نقول حاجه المجتمع الى كم عالم، هذا نحدده. قد مثل ما نقول طبيب لكل 1000 من السكان، نقول العالم لكل كم من السكان؟ لنص مليون، يصير تحتاج عالمين.
نتكلم عن طرف المقابل شغله.
اي مقابل؟
الناس لازم يشتغل.
خلي الناس، احنا كلامنا مو الان نظره الناس.
يتكلم
الان قد اكو طبيب الناس ما يروحون له، لكن الطبيب محتاجينهم. فمثل نفس الطريقه العدد كم النسبه؟ يعني العالم كم يقدر يغطي من الناس بحيث هو يصير عنده مع 1000، الثاني يصير مع 1000، الثالث يصير مع 1000. يعادي هذا يروح للثاني مو مشكله. أقول أنه كل واحد له مجموعة كم يحتاج، على هالنسبة نقدر نحدد عدد العلماء في البلد إيش كثر نحتاج. فهذه الحاجة راح تصير هي من باب الوجوب الكفائي، تحتاج واحد لكل 1000، واحد لكل 2000، مثل ما بالإحصائيات دائما يبون عن الأطباء والمهندسين والوظائف الدنيوية. بنفس الطريقة نطبق على العلماء. أنا في نظري أنه لحد الآن ما وصلنا إلى العدد الكافي في المجتمع بحيث يغطي كل الجوانب، ما وصلنا لهذا العدد. نقص موجود واضح، أظن أنه نقص واضح، وخاصة من أبناء البلد هم. يعني أنه طبعا هذا اللي جاي كوافد يبقى وقت مؤقت ويروح، وقد يجي مثلا في محرم ويروح عن طريق المنبر والخطابة. لكن أنت تبي ناس ثابتين موجودين عندك، وخاصة يكونون من أبناء البلد، لأنه ابن البلد يعرف بأوضاع البلد، فلما يطرح له موضوع يطرح يمس مشكلة اجتماعية موجودة. أما نعم اللي يأتي العلماء من الخارج عادة يطرحون مواضيع عامة، يعني ما مو بخصوص المشاكل الموجودة في كل بلد. أما العلماء من أبناء البلد وهم اللي يطرحون مشاكل البلد ويحاولون أنهم يحلون هذه المشاكل. لا تقول هالكلمة. إن شاء الله إحنا نحسن الظن بالجميع ويعين لخدمة المجتمع، ما نبي نسيء الظن فيهم. على كل إنه إذا الجملة هاي خلها بين قوسين خليها، لأن من تقول الكلمة انتبه، من تضرب عمامة ضرب بقية العمائم، ننتبه إن شاء الله. لا أقول حتى لو أقول هذا المعمم جاء من أجل كذا، بمجرد الناس الصورة الذهنية راح تصير تعم على جميع المعممين. فإذن عندنا أنواع من الطلب، طلب النفسي والغيري، الطلب التعييني والتخييري، وعندي الطلب العيني والطلب الكفائي. الآن في الدرس القادم نبي نطبق قرينة الحكمة على أنواع الطلبات، أي طلب هو مطلق وأي طلب هو مقيد، وعلى أساس نطبق قرينة الحكمة فنقول نفهم من الأمر الوجوب هل على نحو الوجوب الغيري أو الوجوب النفسي، هل على نحو الوجوب الكفائي أو الوجوب التعييني عفوا العيني أو التعييني والتخييري. فإذا درسنا راح يصير تطبيق على هذه الطلبات الموجودة أو أنواع الطلب المختلفة. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.